بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا وقفنا فيما ذكر الإمام الحافظ أبو سعيد الدارمي رحمه الله عن هذا المعترض الجهمي وأشياخه الجهمية، حيث انتقلوا من التجهم إلى الوقف تقية وخوفا من الخليفة المتوكل، ونقلوا عن أبي يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي كان رئيس القضاة في زمن الخليفة المهدي، وكذلك في زمن الخليفة الهادي، وفي زمن الخليفة هارون الرشيد، وتوفي أبو يوسف سنة 82، أي قبل فتنة الجهمية، لأن فتنة الجهمية استفحلت وبدت في زمن الخليفة المأمون، والمأمون جاء بعد ذلك. إذن أبو يوسف توفي رحمه الله قبل فتنة القول بخلق القرآن، وكذلك أبو يوسف كان في زمن كانت الجهمية فيه ضعيفة ومقموعة، وكانت الدولة على السنة في زمن المهدي والهادي والرشيد. وأيضا أبو يوسف نقل عنه هذا المعترض أنه كان يتتبع الجهمية من أجل أن يعاقبهم وأن يخدعهم عن هذا المذهب الرديء، حتى أن بشرا المريسي فر إلى البصرة، لأن أبو يوسف كان في بغداد في دار الخلافة، وكان هو رئيس القضاة، وسمي بقاضي القضاة، وهو أول من تسمى بهذا الاسم، وإن كان هذا الاسم فيه نظر ولا يجوز إطلاقه كما مر معنا في كتاب التوحيد، لكن هو بمعنى رئيس القضاة، أي في بغداد كان هو رئيس القضاة، يعني بمثابة الآن رئيس المحكمة الكبرى أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل، يعني المسؤول عن القضاء، المسؤول الأول في الدولة عن القضاء. وأيضا أبو يوسف لم يكن من الجهمية، كان من أهل السنة، وإن كان هو يعني ليس من المحدثين الثقات، يعني لأن كانت عنايته موجهة إلى الفقه إلى الرأي، أما في الحديث فلم يكن بذاك، يعني هو صدوق لكن فيه سوء حفظ رحمه الله. فالجهمية كانت في ذلك الوقت تتمسح به وبأصحاب أبي حنيفة، لأنهم كانوا هم القضاة، وكانوا أيضا المسؤولين في الدولة عن الشؤون الإسلامية وعن الشؤون الدينية، كانت الجهمية تتمسح به وربما تتلمذت عليه، وقد عين قضاة كثيرون من الجهمية بعد ذلك، يعني في الدولة العباسية في زمن المأمون وزمن المعتصم والواثق، بل إن هذا المنصب وهو رئيس القضاة في دار الخلافة تولاه أحد رؤوس الجهمية وهو أحمد بن أبي دؤاد، هذا كان في زمن المأمون، وهو الذي كان يمتحن العلماء، وهو الذي كان يؤلب المأمون الخليفة على أهل السنة وعلى علماء السنة، وكان يحرضه على امتحانهم وعلى تعذيبهم وقتلهم، والله المستعان. هذا ابن أبي دؤاد، يعني ابن أبي دؤاد الجهمية وصلت إلى هذا المنصب، إلى منصب رئيس القضاة في الدولة العباسية، سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قمعهم وأزالهم في زمن المتوكل كما تقدم. فالجهمية نقلوا عن أبي يوسف كلاما غريبا هو في الحقيقة لا يعرف عنه، قالوا إن أبا يوسف أفتى بترك الصلاة خلف من يجادل ويناظر الجهمية، قالوا إذن هذا معنى أنه ينبغي الوقف، أن من لا نخوض في هذه المسألة، أننا ما نخوض لا نخوض في هذه المسألة، ومن يخوض في هذه المسألة حتى ولو بالرد على الجهمية، أبو يوسف قال ما يصلى خلفه، يعني ما يصلى خلف عبد الله بن مبارك، سبحان الله. أبو بن مبارك من طبقة أبي يوسف، توفي قبل أبي يوسف بسنة واحدة، سنة 81، ولا يصلى خلف أحمد بن حنبل الذي جاء بعد ذلك رحمه الله، ورحم الله الجميع، يعني شيء غريب. فهذه الفتوى ليست بصحيحة، وما يدلك على أنها ليست صحيحة ما هو معروف عن أبي يوسف. أبي يوسف أنا قلت لكم الآن ترجمته، الرجل ما هو من الجهمية، بل كان يقبض على الجهمية وتتبعه بقوة القضاء والسلطان. وأيضا الذي نقل هذا عن أبي يوسف هو ابن الثلجي، وابن الثلجي ليس بثقة، جهمي تالف، ما هو ثقة كما سيذكر الآن الحافظ الدارمي رحمه الله. يقول الدارمي رحمه الله: وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلجي، لاحظ رواية ابن الثلجي، وهذا الرجل ابن الثلجي جهمي تالف ليس بثقة ولا يؤمن على الرواية وعلى النقل عن العلماء. يقول: وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلجي لم يقم لك بها حجة، فكيف إذا لم نسمعه؟ لأنه المعروف، لأنه أي ابن الثلجي، لأن المعروف في دينه المأبون في روايته، المطعون في روايته، فإن لم تعرفه بذلك فسمي رجلا صالحا. يعني إذا كنت أنت تزكي ابن الثلجي ولا تعرف من هو ابن الثلجي المأبون في دينه وفي روايته، يقول له: فسمي رجلا صالحا رضي بالثلجي في الفتية والرواية إماما، أو رضي به في السنة نظاما، أو روى عنه شيئا، أو حمد له مذهبا. فإن كنت محتجا بحق فعليك بغير ابن الثلجي ونظرائه، أي من الجهمية، كما روينا عنهم من أعلام الناس وأئمتهم. يعني اذهب إلى من روينا نحن عنهم من أعلام الناس وأئمتهم، كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبي بكر بن أبي شيبة، وهؤلاء الحفاظ الكبار أئمة الناس، اذهب إلى هؤلاء. ولكن الغرق، وفي نسخة عندكم في المطبوع ولكن الغريق، وكلاهما جائز، ولكن الغرق يتعلق بكل عود. وأما أبو يوسف فإن صح فيه ما روى ابن الثلجي فمردود عليه، غير مقبول منه، فإنه لم يكن من التابعين ولا من أجلة أتباع التابعين، فينصب إماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من يناقض الجهمية ويرد المحدثات من كفرهم ويزعم أن كلام الله غير مخلوق. فبجهد أبي يوسف أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة خلف العلماء. كيف؟ لا، أنا عندي نسخة. فبجهد أبي يوسف، وعندكم هنا يقول في المطبوع وفي نسخة سين وشين، يقول فبجهد، لا أدمي صحيحة، فيجهد، وش اللي بعدها؟ لا قطعا ليست فيجهد، لأن لو كانت يجهد لصارت أضر. فبجهد أبي يوسف أن يقيم حديثه، يعني أبو يوسف غاية ما عنده من الجهد أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة خلف العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق. وكيف تحتج بأبي يوسف؟ طبعا هذا بيان من الحافظ الدارمي أن أبي يوسف في الحديث ليس بذاك القوي في الحديث. وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير مخلوق، ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي من ضلالاته، وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من مجلسه إلى البصرة. يقول: أنت الآن تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف العلماء الردين على الجهمية ولماذا لا تحتج بأبي يوسف في تتبعه للمريسي ومحاولته القبض عليه؟ يعني احتج بهذه الثانية، وأنت الذي رويتها، أنت الذي رويت هذا عن أبي يوسف أنه هم بعقوبة المريسي حتى فر من مجلسه للبصرة. فإن كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك أحج، لما أنك به أعجب وبإمامته أرضى ممن يزعم أن القرآن غير مخلوق. فمن لم يستيقن أن القرآن غير مخلوق لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله، لأنه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعلم يقينا أن الكلام صفة، أن الكلام صفة المتكلم، والله بجميع صفاته وكلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى. فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة فيه عن الصحابة والتابعين، فقد أخبرناكم، يعني أنتم لو طلبتم يا معاشر الجهمية والواقفة، لو طلبتم منا آثارا منصوصة عن الصحابة تنص على أن القرآن غير مخلوق، ها لو جاءنا جهمي الآن أو واقفي وقال ائتوني نصا، ائتوني بنص عن الصحابة يقولون القرآن غير مخلوق، كيف الرد؟ تأمل في رد الدارمي. يقول الدارمي: فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم، يعني هذا ما حدث في عصرهم حتى هم يتكلموا فيه، جيد؟ أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنهم فيه، غير أنه كفر معقول تكلم به مشرك قريش عند مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا إلا قول البشر، فأنكر الله ذلك عليهم. ثم طمس، يعني القول بخلق القرآن لم يكن معروفا بزمن الصحابة، فقط عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام مشرك قريش والعرب في ذلك الوقت أظهروا هذا الكفر، فقالوا عن القرآن إنه قول البشر، فأنكر الله عليهم ورد عليهم. يقول الدارمي: ثم طمس هذا الكفر، طمس انتهى، حتى ظهر في العصر الذي أنبأناكم به، في عصر جهم والجعد ثم المريسي ونظرائهم، يعني بقي هذا الكفر مطموسا إلى زمن الجعد ابن درهم في بداية القرن الثاني في أواخر الدولة الأموية، وكذلك بعده تلميذه الجهم ابن صفوان أيضا في بداية القرن الثاني، ثم المريسي بعد ذلك، ها هم الذين أظهروا هذا الكفر الذي طمس، الذي طمس قديما لما كان النبي في مكة، هؤلاء أظهروه، هؤلاء أظهروا، أظهروا قول الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر. يقول رحمه الله: حتى ظهر في العصر الذي أنبأناكم به، في عصر جهم والجعد ثم المريسي ونظرائهم، فروينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخالفهم فيه من فقهاء أهل زمانهم مثل جعفر بن محمد وعمر بن دينار وابن مبارك وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والمعافى بن عمران وبقية بن الوليد وغيرهم، وهذا كفر معقول لا يحتاج فيه إلى أثر ولا خبر، كما لو أن رجلا ادعى أن ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه أن شيئا منها مخلوق، لو قال القائل هذا مخلوق، يعني هل هذا يدعي نحتاج إلى نص عن الصحابة أن هذا كفر؟ لا ما يحتاج، هذا معنى كلامه كفر معقول، يعني هذا معروف أنه كفر، من ادعى أن شيئا من الأسماء الله أو صفاته مخلوق هذا كفر معروف، ما يحتاج إلى نص عن الصحابة. قيل له، يقول قيل له: من يدعي أن ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته إلى آخره، أن شيئا منها مخلوق، قيل له كفرت وكذبت، بل كلها غير مخلوق، فإن طلبت منا في شيء منها أثرا منصوصا بتسمية ذلك الشيء بعينه، يعني يقول لنا هاتوا لنا ائتوني بنص عن الصحابة أن من قال إن يد الله مخلوقة كافر، هاتوا. سبحان الله، قلنا له، يقول قلنا له أنت مريب كافر، ومن يشتبه عليه هذا وما أشبهه حتى يطلب فيها الآثار. وكذلك كلام الله مثل هذه الأشياء سواء غير مخلوق، لا يشتبه إلا على من لا فهم له ولا عقل. وأخرى أن كل مخلوق محدث لا شك فيه، وأخرى أن كل مخلوق محدث لا شك فيه، كل مخلوق هذا كل اسم أن، وأخرى أن كل مخلوق، أين الخبر؟ محدث. إذا هذه جملة كاملة. الآن قاعدة، كل مخلوق محدث، يعني أحدث بعد أن لم يكن، ما كان موجودا ثم أحدث، هذا المخلوق. ما هذه ميزة المخلوق؟ المخلوق ما هو؟ كان معدوما ثم وجد. يقول كل مخلوق محدث لا شك فيه، فالله بزعمكم كان بلا كلام، أعوذ بالله، لأنهم يزعمون أن القرآن مخلوق أو كلام الله عز وجل، قالوا مخلوق، يقول لهم كل مخلوق محدث. طيب تزعمون أنتم يعني بناء على كلامكم كان الله بلا كلام حتى خلق لنفسه كلاما ثم انتحله اضطرارا إلى كلام غيره فتمت به ربوبيته وحدانيته وأمره ونهيه بزعمكم، فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر؟ إن هذا كفر واضح. في إنسان يحتاج في إثبات هذا الكفر إلى أثر؟ واضح، طعن في رب العالمين، طعن عظيم في ربوبيته سبحانه وتعالى وحدانيته وفي أمره وفي نهيه وفي أزليته سبحانه وتعالى. نحن الآن يقولون أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوق، نعوذ بالله. في نحتاج إلى أثر في إثبات هذا الكفر؟ يقول وأخرى أن الكلام لا يقوم بنفسه شيئا يرى ويحس إلا بلسان متكلم به، فالكلام من الخالق والمخلوق صفتهما، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق ولا شك فيه. يقول الآن الكلام صفة للمتكلم، فهذا الكلام إذا كان صادرا من مخلوق فإنه مخلوق، وإن كان صادرا من خالق لا يكون مخلوقا، لأنه صفته، والخالق ليس شيئا من صفاته مخلوق سبحانه وتعالى. يقول فلينظر هذا الشك في القرآن، فإن كان الله المتكلم به عنده فلا يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام، ولم يضطر إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره، ولم يكن له به حاجة، وإن ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى فلا يشك أن هذا الشك في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها، وأن مبتدعها والمتكلم بها من المخلوقين كافر، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين لا إله إلا أنا فاعبدني، وإني أنا ربك قائل هذا القول غير الله كافر، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. يعني القطعة الأخيرة يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بكلام المخلوق، هي صفته، كلامه صفته سبحانه وتعالى، ولم يضطر إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره. الله عز وجل ما هو بحاجة، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى كلام المخلوقين، هذا كلامه سبحانه وتعالى نفسه عز وجل، ما هو بحاجة، وهو تكلم به سبحانه وتعالى وهي صفته. ولو أن مخلوقا ابتدع كلاما وأضافه إلى الله، ماذا يكون حكم هذا المخلوق؟ يكون كافر. طيب، يعني يقول الآن ولم يكن له به حاجة سبحانه وتعالى، وإن ابتدعه مخلوق وأضافه إلى الله تعالى، فلا يشكن هذا الشاك في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها، وأن مبتدعها ومتكلم بها من المخلوقين كافر. يعني هذا القرآن أنتم الآن بين حالتين، إما أن تقولوا إنه كلام الله وغير مخلوق، وإما أن تقولوا إنه مخلوق، وأنتم تقولون مخلوق. فإن قلتم إنه مخلوق، إذا قلتم مخلوق من تكلم به وأضافه الله عز وجل، ماذا يكون حكمه؟ يكون كافر. الذي يقول هذا إني أنا الله رب العالمين لا إله إلا أنا فاعبدون، سبحان الله، في مخلوق يقول هذا الكلام؟ هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشيخ قائل هذا القول غير الله، الذي يقول هذا الكلام غير الله سبحانه وتعالى، إيش يكون حكمه؟ يقول كافر، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وكأن المؤلف يعني يقول لهؤلاء الجهمية، أما لكم عقول؟ ما عندكم عقول أنتم؟ يعني هل يعقل أن هذا القرآن الذي فيه هذه الآيات إنني أنا الله، هذه الآيات التي فيها إنني أنا الله، هل هذه يقولها مخلوق؟ سبحانه وتعالى، سبحان الله، يقولها مخلوق هذه الآيات الكريمة؟ هذه لا يقولها إلا الخالق، إلا الله عز وجل. ولو قالها مخلوق يكون كافرا، والله المستعان. ماذا قال الله في القرآن لموسى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا مخلوق؟ سبحان الله، هذا يقوله مخلوق؟ يعني الجهمية ما عندهم عقول، ولذلك هذا الكلام يعني أهل السنة قال لهم الإمام أحمد، قال هذا الكلام الذي سمعه، هذا الكلام الذي سمعه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طب هذه الآيات التي سمعها موسى هل سمعها من الله أم لم يسمعها؟ سمعها من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكلم بها وسمعها موسى من الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب إذا كان سمعها من الله، إذا لا تكون مخلوق، لا تكون مخلوق. فإن قلتم إن الله ما تكلم بها ولم يسمعها موسى من الله، إذن كيف سمعها موسى؟ هل هذا الكلام مثلا خلقه الله في غير، لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى، وإنما خلقه خارجا عنه، خارج ذاته سبحانه وتعالى، والكلام ما يمكن أن يكون هكذا، لا يقوم بشيء، لابد أن يقوم بشيء. فإن قلتم إنه خلقه الله وما قام بشيء، هذا ضد العقل، ما يمكن في كلام هكذا لا يقوم، لابد الكلام لابد له المتكلم، أليس كذلك؟ لابد المتكلم. طب هذا المتكلم من هو؟ بعض المعتزلة ماذا قال؟ قال المتكلم الشجرة، الشجرة، شوف لاحظ، الشجرة اللي كان عندها موسى، قال الشجرة، الشجرة هي التي خلق فيها الكلام وهي التي تكلمت. وحينئذ قال لهم أهل السنة، وهل الشجرة تستطيع أن تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ها، الشجرة تقول هذا الكلام؟ يا سبحان الله، فبهت الجهمية. لأن هذا الكلام إما أن يكون صادرا من الله عز وجل من ذاته المقدسة، وإما أن يكون خلقه الله عز وجل بدون أن يقوم بشيء، وإما أن يكون خلقه الله عز وجل في مكان يقوم به يتكلم به. أما كونه يخلقه الله هكذا بدون يعني صفة بدون موصوف قائمة هكذا بدون شيء، لا هذا ما يمكن، ضد العقل. الكلام لا يمكن أن يظهر إلا بمتكلم، إلا بشيء يقوم به، مثل البياض والسواد والطول والقصر، هذه أعراض لابد لها من موصوف. وإن قلتم إنه خلقه في شيء، طب ما هو هذا الشيء الذي خلقه الله فيه؟ هذا الكلام ما هو؟ قالوا ما فيه، بحثوا وجدوا أن القصة فيها شجرة في الطور، قالوا بس هي الشجرة، هذه الشجرة هي اللي تكلمت. كيف؟ أيه؟ لا، إن الله خلق الكلام وضعه في الشجرة، والشجرة هي اللي تكلمت، وموسى إنما سمع من؟ سمع الشجرة، والشجرة هي التي قالت له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي الشجرة اللي قالت لموسى هذا، واضح؟ وهي التي قالت له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما شاء الله، الشجرة تقول هذا الكلام، سبحان الله، يعني هذا كله سبحان الله. هذا الخبط، يعني هذا الخبط وهذا الضلال كله منهم فرارا من القول بأن الله هو الذي تكلم. وما يضيركم لو قلتم بأن الله هو الذي تكلم سبحانه وتعالى، وأن موسى سمع كلام الله، وارتحتم من هذا الضلال، وارتحتم من هذا الخبط الذي حقيقة يضحك، يضحك عليكم عقول الناس، فعلا شيء مضحك. لأنه لما فروا من العقيدة الصحيحة احتاروا، وقعوا في حيرة، ما هو المخرج؟ ولا مخرج إلا بالرجوع إلى الهدى وإلى الحق، والحمد لله رب العالمين.